ويسر لك من أمره سبحانه وتعالى ما يكون سببا في انتفاعك. وفي بعض الأحيان ربما تجلس مجلس علم وتفهم جميع ما يقال، ويغتر الإنسان بفهمه فيسبقه الله بركة العمل بذلك العلم. ولربما تجلس مجلسا لا تفهم منه إلا القليل، ويضع الله لك البركة فينتفع بهذا القليل منك أقوام وفئان. فأحسن الظن بالله ما دامت نيتك صالحة، وما دام أن الناس في الدنيا وأنت في الآخرة، والناس يقبلون على تجارة الدنيا وأنت مقبل على تجارة الآخرة، وتخرج من بيتك وأنت تستشعر قول المصطفى عليه الصلاة والسلام: من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة فلن يخيبك الله، وبإذن الله سيفتح الله لك من رحمته. كنا والله نجلس ونشهد لله جل جلاله، كنا نجلس وما نعلم، وكنا نجلس وما نفهم، ولكن الله علمنا وفهمنا ووهبنا من فضله، وسبحانه هو الفضل العظيم وهو ذو الفضل العظيم، فنحمد سبحانه وتعالى. أحسن الظن بالله عز وجل، ولو لم يكن إلا أنك تجلس في مجلس تغشاه الرحمة وتنزل عليه السكينة ويذكر الله أهله لكفى، ولو لم يكن إلا مجلسا يقول الله عز وجل فيه في الحديث القدسي: وجبت محبتي للمتجالسين فيه والمتزاورين فيه والمتحابين فيه. فلو لم يكن إلا أن تجلس في هذا المجلس الذي يقول الله تعالى في الحديث القدسي: وله قد غفرت هم القوم لا يشقى بهم جليس. فلنحمد الله تبارك وتعالى، هذا حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، وتتسع صدورنا. وينبغي للإنسان أن يهيئ لنفسه موضعا في كل مجلس علم، فإن كان في بداية الطلب أخذ خلاصة الأقوال واكتفى بما يستطيع أن يكتفي به، فلا يكلف الله نفسا إلا وسعها، ولا يأخذ العمق. إذا كنت في بداية الطلب لا تتعمق، ولذلك قال تعالى: ولكن كونوا ربانيين. قالوا إن العالم الرباني الذي تعلم صغار العلم قبل كباره، قال بعض السلف: أن يأخذ صغار العلم قبل الكبار. فمثل هذا ينفع الله به ويفتح الله عليه من رحمته. ومن الآن تجنب نفسك أن فضل الله عظيم، وأن الله سبحانه وتعالى كما علم آدم وفهم سليمان يعلمك ويفهمك. وقال الله يخاطب نبيه: وقل رب زدني علما. فالعلم علمه سبحانه وتعالى، والفهم من الله جل جلاله. فلذلك ينبغي عليك ألا تسأل ولا تمل، لكن المنهجية. إن كنت في بداية الطلب المسألة خلافية، أوصيك بثلاثة جزئيات. الجزئية الأولى أن تفهم عن أي شيء تتكلم هذه المسألة الذي هو التصور، تحاول عند حكاية الأقوال وشرح الأقوال أن تفهم ما هي هذه المسألة، عن أي شيء تتحدث، عن جواز الشيء وحرمته تفهم. ثم بعد ذلك تنتقل تترك الأقوال، من الذي قال، حجته، دليله، إلى أن تأتي إلى الراجح، فتنظر إلى القول الراجح وتأخذ دليله إذا كنت لا تستطيع أن تدرك بعمق. فهذا أمر يسع الإنسان المبتدئ. اليوم تبدأ بهذه الطريقة، تستمر عليها الأسبوع الأول، الأسبوع الثاني تبدأ بكتابة ورقة رؤوس أقلام تذكر فيها، ثم ترجع وتسمع الشريط مرة ثانية وثالثة. الأسبوع الثاني تضبط، الأسبوع الثالث وإذا بك أصطح الفهم لرؤوس الأقلام عندك سجية وإلف، فتصبح تفهم شيئا زائدا عن الفهم، وهذه فتوح الله على طالب العلم. يبدأ أول ما يبدأ بالقليل، فإذا علم الله من قلبه الخير والإخلاص وإرادة وجهه فتح له بالكثير، حتى يصبح يجلس المجلس فيه المطولات والمناقشات والأقوال والردود فيخرج وقد جمع علما كثيرا وخيرا كثيرا. بل ربما يجلس في المجلس بعد أن اعتاد يستطيع إذا ذكر الدليل أن يعرف كيف يستدل صاحب القول قبل أن يذكر وجه دلالته، وهذا مجرب ومشاهد. ولكن وطن نفسك بالإخلاص وبقوة العزيمة ولا تسأم. وأوصي طالب العلم خاصة ونحن في بداية الكتاب، أي شيء تجده في قلبك من السآمة والملل وسوء الظن، وهذا شيء لا صعب، هذا شيء كله من الشيطان والنفس الأمارة بالسوء، وأي شيء وجدته سيفتح الله، ييسر الله، إن شاء الله يعين الله، أنا أبذل ما أستطيع، إذا بالله عز وجل تكون من لمة الملك، وإذا بالله عز وجل يكون عند حسن ظنك، فإن ظننت به خيرا كان لك منه من الخير ما لم يكن فوق الحسبان، ما يكون فوق الحسبان.
ولذلك يقول الله جل جلاله إن يعلم الله في قلوبكم خيرا يؤتكم خيرا. فلذلك لا تقل أنا عامي ولا تقل أنا ما أعرف لست من طلاب العلم، لا، أنت طالب علم في كل شيء تفهم. فطالب العلم أي حكمة تتعلمها فأنت طالب علم لأنك تحتاجه، وطالب العلم لا يختص بإنسان معين مفرغ تمام التفرغ لطلب العلم. قد يكون الإنسان طالب علم وهو حداد وهو نجار، وقد يفوق طلاب العلم المتفرغين لطلب العلم بإخلاصه وجده ومثابرته وصدق عزيمته. الشاشي القفال إمام من الأئمة وديوان دواوين العلم قوي الباء في الفقه، كان آية في الفقه. السبب أنه كان يصنع الأقفال، وجاء إلى الخليفة فأوقف بالباب ومنع من الدخول، ثم دخل رجل قال من هذا؟ قالوا هذا عالم. ثم دخل الثاني قالوا هذا قاضي. فسأل ما هذا؟ قالوا هؤلاء أهل العلم. فنظرهم يدخلون بدون استئذان يجلون ويكرمون، فأحس بقدر العلم فأقبل على العلم بعد الكبر، وفتح الله له من أبواب رحمة حتى أصبح من دواوين العلم وممن يذكر في قوة الفقه وسعة الباء، وله في علم الخلاف الفقهي كتب نفع الله بها كثيرا. فلذلك لا تقف عند حد، وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. وأعرف من كان طبيبا من كان ممرضا بعيدا عن العلم حتى سبحان الله فتح الله عليه وأفاض عليه من خيره حتى نفع الله به وانتفع. العلم لا يقف عند حد، ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. فنسأل الله العظيم أن يؤتينا وإياكم من فضله وأن يرزقنا من واسع رحمته الله تعالى.
أثابكم الله. فضيلة الشيخ، هنا سبعة أسئلة كلها تتحدث عن موضوع واحد، ألا وهو أنهم يطلبون النصيحة في الشرح المناسب الذي يتبعونه معكم في سنن الترمذي.
سنن الترمذي له شروح، منها المخطوط ومنها المطبوع، والشرح الذي كمل وطبع وموجود الذي هو عارضة الأحوذي بشرح سنن الترمذي للإمام أبي بكر بن العربي رحمة الله عليه الفقيه المشهور، هذه العارضة موجودة ومطبوعة. وبالنسبة للمتقدمين ليس هناك كتاب شرح الترمذي إلا هذا الكتاب، وتوجد تحفة الأحوذي للمبارك فوري رحمه الله أيضا شرح النفيس وأجاد فيه وأفاد رحمة الله عليه وتجرد للنصوص والحق رحمة الله عليه، كذلك أيضا شرح الإمام العربي جاء به فيه بنفائس في المعاني واللغات وكذلك في الأحكام وأجاد وأفاد. هناك شروح مخطوطة للكتاب طبعا مثل شرح ابن سيد الناس المنقح الشذي بشرح سنن الترمذي، ولكنه لم يكمله وتوفي ولم يكمل، وأكمله الحافظ العراقي رحمه الله. وهناك شرح للحافظ ابن حجر وشرح للحافظ ابن رجب، وهذه كلها مخطوطات. وبالنسبة للشرح الموجود إما شرح المتقدم لابن العربي أو شرح المتأخر للمبارك فوري، وهذان الشرحان عظيمان أيهما أخذت فيه خير والبركة. ولكن يفضل دائما إذا وجدت شرحا قديما وشرحا متأخرا أن تبدأ بالقديم، وذلك لأن علم القدماء فيه فوائد كثيرة، أن علمهم كان فيه اختصار مع دقة ودسامة في المعنى ودقة في التعبير والألفاظ مع وجود ورع وتحفظ. وكذلك أيضا هذه الكتب التي هي كتب المتقدمين ألفت في أزمنة الأئمة واطلع عليها العلماء وأقروها وربما عقبوا أو بيّنوا أمورا فيها، فتجد فيها ما لا تجده في غيرها، مع ما للقوم من إخلاص ظهر أثره في بقاء كتبهم وانتفاع المسلمين به. والكتاب إذا عرف صاحبه بالإخلاص فكثير نفعه وكثير خيره وما يضع الله فيه عز وجل من النفع. ولذلك قدر ما تستطيع تحرص على كتب المتقدمين. وأعرف من الزملاء في طلب العلم من كان حريصا على كتب المتأخرين، وكان الوالد رحمة الله عليه يقول لي أوصيه قدر المستطاع ألا ترجع إلا لكتب المتقدمين، فإن الله ينفع بعلمك وأيضا يعينك على الفهم وتأخذ الشيء من معدنه وأصله ومن معينه الصافي الذي لا كدر فيه. فتجد من يأخذ من كتب المتأخرين عبارته ضعيفة وفهمه سقيم، لأنه يحاول أن يأخذ الواضح فقط، وهذه الآفة التي ابتلي بها إلا من رحم الله في هذا الزمان كثير، ابتلي بها كثير إلا من رحم الله، يبحثون عن الكتب الواضحة. ويستغلون بكتب المتأخرين على كتب المقدمين، لكن كتب المتقدمين أبرك وأنفع. فإنك إذا قرأت كتابا عبارته دقيقة وأصبحت أثناء القراءة تحاول الفهم، تفاعلت مع الشرح وأصبحت عندك ملكة في الفهم، فتقرأ شيء يجذبك وشيء تحتاج إلى فكه والتفاعل معه. فإذا فككت الرموز أحسست بلذة العلم وباللذة الأثر والظفر، فعندها تتقوى العزيمة. لكن إذا جاءك الشيء سهلا ميسرا فإنك تألف الشيء السهل الميسر، فإذا وقفت أمام المعضلات والمشكلات لا تحير لها جوابا ولا تحسن فيها المخرج. ولكن كتب المتقدمين على خلاف هذا، فإنك تجدها دقيقة مركزة. ولذلك تجد من يعتمد كتب المتقدمين في فتاوي يتأثر، في عبارات يتأثر، في شرح يتأثر، كل شيء تجده يقوله في العلم يتأثر بأسلوبه وبالشيخ الذي أخذ عنه قديما أو حديثا. فلذلك يوصى بالرجوع إلى كتب المتقدمين، وهذا حقهم علينا، وهم الأصل وغيرهم فرع. ولذلك يستقى من المعين الصافي ما أمكن وما استطاع الإنسان إلى ذلك السبيل، حتى يأمن من التحريف ويأمن من حمل الألفاظ على غير معانيها ونحو ذلك من الأخطاء التي قد يقع فيها بعض من ينقل كلام المتقدمين، والله تعالى أعلم.
جزاكم الله خيرا. السائل يقول: هل يتحقق الإجماع في العصر الحاضر مثل المجامع الفقهية أم يشترط انقراض العصر؟
الإجماع هذه مسألتان. المسألة الأولى الإجماع حجة، قال تعالى: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى. فتوعد من خالف سبيل المؤمنين، ولذلك قالوا هذه الآية أصل في حجية الإجماع. وقد قال صلى الله عليه وسلم: وستفترق أمتي على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة. قال: ومن هي؟ قال: هي التي تكون على مثل ما أنا عليه وأصحابي. فمعنى ذلك أنه لو أجمعت الأمة فمعنى أن الطائفة المنصورة ستكون داخل الإجماع، فمعنى ذلك أن الحق موجود في إجماع الأمة. على هذا الإجماع حجة، وحجية أن يتفق العلماء المجتهدون. الإجماع إجماع العلماء لا إجماع العوام، العبرة في الإجماع بإجماع العلماء المجتهدين. وبالنسبة لهذا العصر نعم يمكن تحقق الإجماع إذا أمكن اشتهار المسألة واشتهار فتوى العلماء المجتهدين المعاصرين فيها بقول واحد، فهذا إجماع. إذا قالوا قولا واحدا في المسألة فإنه إجماع. وأما إذا كانت مثل المجامع الفقهية فإنها جيدة، ولا شك أن فتاواها تحمل ثقلا عظيما من الفقه ومادة دقيقة جدا، خاصة وأن المجامع الفقهية تعتني كمجمع الرابطة يعتني بالرجوع إلى أهل الاختصاص، وفي المسائل العصرية يحتاجون يطلبون الأطباء إن كانت المسألة طبية، ويطلبون أهل الفلك إذا كانت مسألة فلكية. الحقيقة هذا منهج جيد، وهو منهج السلف والأئمة رحمة الله عليهم في النوازل، أنهم ينظرون إلى قول أهل الخبرة ثم يجتمع الأطباء والعلماء ويتناقشون، مثل ما حدث في مسألة موت الدماغ، كانت بحوث جيدة وأراء قيمة، وتلاقى الأطباء والعلماء وتذاكروا وتناقشوا، وكان خير كثير استفاد منه الكثير من العلماء والأجلاء وطلاب العلم، فهي ذخيرة عظيمة. فإن كان جميع العلماء من غير من هم في المجمع وافق على فتوى المجمع فهو يجمع، وأما إذا كان هناك خلاف فإنها مسألة خلافية، شأنها شأن الخلاف المعروف في الفقه، والله تعالى. المسألة الثانية مسألة انقراض العصر، هل يشترط انقراض العصر لثبوت الإجماع؟ الإجماع للعصر، فلا يبقى. فإن كان أئمة وعلماء واجتهدوا فإنه حينئذ يحتج بالإجماع ويبقى إجماعا. أما لو نشأت ناشئة قبل في عصر العلماء الذين اجتهدوا قبل أن يفصل القول، فإنهم إذا خالفوا اعتد بخلافهم، وحينئذ لا تكون المسألة إجماعية، والله تعالى أعلم.
أفهمكم الله. يقول السائل: قال بعض أهل العلم أن القياس كالميتة لا نأخذ به إلا عند الضرورة، أرجو توجيه هذه العبارة.
يسأل عنها من قالها. أما القياس فإن قلنا إنه حجة شرعية فلا نقول ميتة ولا نقول غيرها. إن قلت إن القياس حجة بدليل الكتاب والسنة وما ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه حجة، فليس القياس بحاجة إلى مثل هذا التعليق الذي قد يفهم من انتقاص هذا الدليل الشرعي. وأما إذا كان المراد بذلك القياس الذي يكون بمعنى أنك لا تدخل إلى القياس والرأي إلا بعد أن يتعذر عليك وجود النص في العبارة الصحيحة، لا تحل إلا لمضطر كالميت، نعم، بمعنى أنك لا تعدل إلى القياس إلا بعد أن تتعب نفسك وتجهدها في وجود نص في المسألة. فإذا لم تجد النصوص النقلية تنتقل إلى دليل العقل الذي منها القياس. ولذلك حبذا لو اقتصر على منهج العلماء والأئمة، فالأدلة الشرعية لها حرمتها ولها مكانتها، إن كان الإنسان يقول به يقول به، وإذا كان لا يقول به لا يقول به، ويتأدب وتكون العبارات مهذبة ودقيقة علمية، لأن الهدف البيان الحق والوصول إلى الحق. فإن القياس إذا كان جليا واضحا فإنه مبني على أصل شرعي وهو حجة، أما إذا صادم نصوص الكتاب والسنة فلا يعتد به. ولذلك يقدحون في القياس من 14 وجه، منها فساد الاعتبار، وفساد الاعتبار أن يكون القياس في مقابل النص من الكتاب أو السنة أو الإجماع، فيقولون قياس فاسد الاعتبار. ثم انظر إلى دقة العلماء الذين يقولون بالقياس، يقولون فاسد الاعتبار أي لا يقام له أي اعتبار ما دام أنه قابله النص من الكتاب والسنة والإجماع، والله تعالى أعلم.
أثابكم الله. رجل يسأل يقول: هل يجوز لي أن أعمل في محل عند رجل أمواله ربوية؟
هذه المسألة تكلم عليها العلماء في انفصال اليد والجهة، توضيح ذلك قالوا: لو أن الإنسان كان ماله حرام ثم تعامل معه إنسان في معاملة شرعية صحيحة، قالوا اختلفت اليد. مثال ذلك: لو أن إنسانا ماله حرام فطلب من إنسان أن يبني له بيت أو أن يبيعه سيارته، فبعته سيارتك، فحينئذ يقولون السيارة ملك للبائع والمال حلال، وكون هذا الرجل آثم فإن إثمه متعلق به ولا يتعدى إثمه إلى الآخر. ولكن استثنوا من ذلك أن يبيع الحرام بعينه، فحينئذ يحرم، كأن يكون مغتصبا أرضا وباعها عليك وأنت تعلم أنه مغتصبا فلا يحلك. أما لو كان تعاملك معه في عمل شرعي بذاته كالبيع والإجارة ونحو ذلك، فحينئذ يقولون بانفكاك الجهة. والأصل في ذلك حديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه توفي ودرعه مرهون عند يهودي في الصاعين من شعير، وتوضيح ذلك أن اليهود كانت أموالهم فيها الحرام، وقد شهد الله لهم أنهم يأكلون الربا ويتعاملون بها، ومع ذلك تعامل النبي صلى الله عليه وسلم ورهن درعه وجعل لمال اليهودي حرمة حينما جعله دينا يجب الوفاء به، ودل على وجوب الوفاء به ولزومه بالرهن. قال العلماء إنما عدل النبي صلى الله عليه وسلم عن الاستدانة من أبي بكر وعمر ونحوهم من الصحابة، خاصة أثرياءهم، وكانوا أثرياء كعثمان وعبد الرحمن بن عوف كانوا أثرياء، ومع ذلك لم يستدن منهم، إنما استدان من اليهودي ليقرر هذه المسألة وهي اختلاف اليد، وأن كونه ماله حراما إذا كان التعامل بينك وبينه شرعي فإن ذلك لا يوجب التحريم لانفكاك الجهة، والله تعالى أعلم.
أثابكم الله. رجل يسأل عن صحة حديث الجنة تحت أقدام الأمهات.
هذا الحديث ضعيف بالنسبة بهذا اللفظ ضعيف، ولكن هناك ما يدل على صحة متنه، والحديث يضعف سندا ويصح متنا، فصحة متنه ما ثبت في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث السنن أن رجلا قال: يا رسول الله أقبلت من اليمن أبايعك على الهجرة والجهاد، قال: أحية أمك؟ قال: نعم. قال: الزم رجلها فإن الجنة ثم، الزم رجلها فإن الجنة ثم. هذا الحديث حسنه غير واحد من العلماء رحمة الله عليهم، وجه الدلالة في قول الزم رجلها فإن الجنة ثم، قالوا إن هذا يدل على المعنى، وهو أن طاعتها والتذلل لها كما قال تعالى: واخفض لهما جناح الذل من الرحمة، اختار الرجل من باب التذلل، أي إلزم التذلل لها وقضاء حوائجها دون استكبار عليها وتجبر، فإنك تكون من أهل الجنة بهذا الصنيع، والله تعالى أعلم.
أثابكم الله. طالب يسأل ويقول أنه رأى مع زميله صور لذوات الأرواح فجاء ينصحه وأخبره أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تدخل الملائكة بيتا فيه كلب أو صورة، احتج عليه بوجود الصور في النقود وغيرها والبطاقات، فبماذا ينصح وكيف يجيب؟
هذه المسألة من الذي كنا فيه قبل صلاة العشاء. ينبغي للإنسان أن يتهذب في السؤال وأن يختار المسائل المناسبة للسؤال. ولذلك أقول الإنسان عليه أن يبين للناس الحجة. إذا كان الشخص جئت تبين له حكم الله ورسوله عليه الصلاة والسلام تبين له، إذا جاء يناظر يناقش اتركه عنك. إذا فهمت من الرجل أنه يماري ويريد أن يناقش اتركه عنك، فإنه لا خير في الجدال في مثل هذا. وعليه ينطبق حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم: أنا زعيم بيت في ربض الجنة لمن ترك المراء إن كان محقا، والله تعالى أعلم.
أثابكم الله. يقول السائل أنه قد سمع من أحد الناس أن الحكمة من عدم الكلام في بيت الخلاء هو أن الملائكة قد تموت إذا دخلت بيت الخلاء. يسجل هذا الكلام. نعم، هذا
ليس له أصل، هذا ليس له أصل وهو باطل، ويعتبر من الكذب الذي لا يجوز ولا يحل نقله ولا التعويل عليه. إنما منع لأن المكان غير مناسب. وقد ثبت في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال في السنن: إن هذه الحشوش محتضرة، قالوا تحضرها الشياطين، فالشياطين تحضر أماكن الخلاء فليست بأماكن ذكر. ولذلك لما مر الرجل على النبي صلى الله عليه وسلم وهو يقضي حاجة سلم عليه فلم يرد عليه السلام، فقال عليه الصلاة والسلام إني كنت على حالة كرهت أن أذكر الله عليها. فلذلك لا يسلم على إنسان يقضي حاجته. وقد ثبت في الحديث عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال: غفرانك، حينما خرج من الخلاء قالوا إنه استغفر عليه الصلاة والسلام لأن المكان لم يكن مناسبا لذكر الله، فكأن هذا الوقت ضاع دون أن يكون في ذكر لله عز وجل، فاستغفر إجلالا وتعظيما لله عز وجل. وهنا مسألة، وهي مسألة تعليل النصوص الواردة والأحكام الواردة في الكتاب والسنة. من الأخطاء الشائعة والذائعة الأمور الغيبية الواردة في الكتاب والسنة والتي لا يستطيع العقل أن يدرك عللها، ينبغي الوقوف عند حد الشرع وعدم مجاوزة هذا الحد. فينبغي عليك إذا بلغك الحكم عن الله ورسوله صلى الله عليه وسلم بلزوم أمر أن تلزمه. أما التعليل بالعقل ومحاولة التكلف ومحاولة فهم بعض العلل عن طريق العقل والاستنباط ولو كان يقول به بعض الأئمة، فهذا دحض مزلة. فإن الإنسان إذا تكلم في مثل هذه الأمور سيحاسبه الله وسيسأله. ولذلك لا يجوز للإنسان أن يتكلم في مثل هذه الأمور الغيبية إلا بنص من الكتاب أو السنة أو فهم مبني على نص الكتاب والسنة. وأما الرجم في الأمور بالغيب فهذا لا يجوز للإنسان أن يفعله، لأنه من القول على الله بدون علم. كان بعض مشايخنا رحمة الله عليه إذا كان الإنسان يتكلم في مثل هذا يقول: قل ما أسألكم عليه من أجري وما أنا من المتكلفين. هذا من التكلف والخروج عن الهدي والسنن، ونسأل الله أن يعصمنا من الزلل في القول والعمل. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. صلى الله عليه وسلم.
أثابك الله.